السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، مرحبا بمن اقتطعوا جزءا من وقتهم لعمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا بفضله سبحانه وتعالى بما أعده لمن جلس للعلم في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا من فضله. وأسأله سبحانه كما جمعنا في مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم إخوانا متجاورين أن يجمعنا بجوار رسوله صلى الله عليه وسلم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. معاشر الإخوة، نواصل درسنا في التفقه في ديننا من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، ولا زلنا نتفقه في أحكام الهبة. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت باب الهبة: وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء.
نعم، هذه المسألة ليست من مسائل الهبة، لأنها ليست هبة ولا عطية، وإنما هي أخذ من مال الولد بلا إذنه. لكن لما ذكر المصنف رحمه الله عز وجل أن للأب حكما خاصا في الرجوع في الهبة بعد قبضها، فإن له أن يرجع في الهبة لولده حتى بعد إقباضها، ألحق ذلك بهذه المسألة، وفيها حكم خاص بالأب في مال ابنه. قال: وللأب الحر. وللأب، هذا يخرج غير الأب المباشر، فيخرج الجد، فإنه لا يدخل في هذا الحق، ويخرج الأم، فإن المذهب عند الحنابلة أن الأم ليس لها أن تأخذ من مال ولدها ما شاءت، والجمهور من باب أولى، لأن الجمهور سيأتينا أنهم يقولون ليس للأب أن يأخذ من مال ابنه بدون إذنه، فالأم من باب أولى، لكن الحنابلة هم الذين يقولون للأب أن يأخذ من مال ابنه ما شاء، لكن المذهب عندهم أن الأم ليست كذلك، لأن الحديث إنما ورد بلفظ الأب: أنت ومالك لأبيك، والأم ليست أبا. ولأن الأب له ولاية على ولده وتجب عليه النفقة، وليست الأم كذلك. وذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيما حكاه ورواه عنه ابن حزم في المحلى وصححه وبعض التابعين إلى أن الأم كالأب في هذا، فيجوز لها أن تأخذ من مال ولدها ما شاءت. واستظهر هذا شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وأن الأم تساوي الأب في ذلك. والذي يظهر لي والله أعلم أن الأم إذا كانت نفقتها واجبة على الولد وكان الولد قادرا على النفقة لكنه لا يعطيها ما يكفيها، فإن لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم بالمعروف. وهذا ليس خاصا بالأم كما تعلمون، بل كل من تجب له النفقة إذا لم ينفق عليه من تجب نفقته عليه مع قدرته، فإن له أن يأخذ من ماله وهو لا يعلم بالمعروف. لحديث هند رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما إذا لم يكن الأمر كذلك، لم تكن نفقة الأم واجبة على الولد، فإن أذن لها الولد إذنا عاما كأن قال: يا أمي، أنا ومالي لك، خذي من مالي ما شئت ولا تسأليني، فإن لها أن تأخذ. أما إن لم يأذن لها فالمسألة في الحقيقة يدخلها الاجتهاد، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الأقوى أنها لا تأخذ إلا بإذن الولد، إلا بإذن الولد، لأن الأصل المتيقن أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولا يترك هذا الأصل إلا بدليل بين، إلا بدليل بين. ودخول الأم في الحديث ليس بينا، لأنه ورد بلفظ الأب، والإلحاق بالعلة هنا ضعيف، لأن العلة ضعيفة في الحقيقة. فالأصل أن يبقى الأمر كما هو، لا يحل لها أن تأخذ من مال ولدها إلا بإذنه. إذن قوله وللأب أخرج الجد وأخرج الأم في المذهب. وللأب الحر أخرج الأب المملوك العبد، فإنه ليس له أن يأخذ من مال ولده لأن العبد لا يملك، وإنما ماله لسيده. فلو أخذ الأب المملوك من مال ولده كانت الحقيقة أن الآخذ هو السيد، والسيد أجنبي ليس له أن يأخذ من مال ذلك الولد. قال: وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء، أي يجوز للأب الموصوف بهذه الصفة سواء كان محتاجا أو غير محتاج. يا إخوة أنا أشرح كلام المصنف، أشرح كلام المصنف ثم أعقب برأيي، فإن سكت فهذا هو المعتبر، وإن عقبت فرأي ما أعقب به. أنا الآن أشرح عبارة المصنف: يجوز للأبي الموصوف بما ذكر سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء كان الولد صغيرا أو كبيرا، وسواء كان الولد راضيا أو رافضا. يجوز له أن يتملك من مال ولده ما شاء إذا توفرت الشروط التالية التي ستأتي إن شاء الله. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي مالا وولدا، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. هذا الولد جاء كالمشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لي مالا، أنا عندي مال، وإن لي ولدا، يعني أنا أنفق، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، يعني إن أبي يأخذ من مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي اجتاح مالي. قال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. هذا حديث واحد رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، اللام هنا للإباحة وليست للتمليك. لم يملكه النبي صلى الله عليه وسلم مال ولده، بل مال ولده ملك له بالإجماع، ولكن أباح له أن يتملك من مال ولده، أن يتملك من مال ولده. ولذلك نقول يثبت له حق التملك لا حق الملك. فله أن يتملك، أما المال فهو ملك للولد. نعم.
قال رحمه الله: بشروط خمسة ألا يضره.
هذا الشرط الأول لجواز أن يأخذ الأب من مال ابنه ما شاء، وهو أن لا يضر الأب ابنه بالأخذ، كأن يأخذ من ابنه ما يحتاج إليه الابن كسيارته التي يركبها. والفقهاء قديما كانوا يقولون: كغطاء يتغطى به من البرد، كلحاف يلتحف به من البرد، إذا أخذه ضره وأدخل عليه الضرر أو أن يضره بأن لا يترك له ما يحتاج إليه. الولد راتبه في الشهر 1000 ريال وهو يحتاج إلى 500 والأب يأخذ 800، يأتي يجد بطاقة الصراف في البيت يأخذ البطاقة ويذهب ويصرف 800 ريال، يذهب الابن ينظر في الصراف رصيدك 200 وهو يحتاج 500، هذا يضره، لا يجوز، لأن الضرر لا يجوز شرعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فيجب على الأب عند أخذه من مال ولده أن يترك له ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه من ينفق عليه. هذا الولد. نعم.
قال رحمه الله: وألا يكون في مرض موت أحدهما.
هذا الشرط الثاني لجواز أخذ الوالد من مال ولده ما شاء، أن لا يكون الأخذ في مرض موت الابن. فإذا كان الابن في مرض الموت المخوف فإنه لا يجوز للأب أن يأخذ من ماله، لأني ذكرت لكم سابقا أن الفقهاء في باب المال ينزلون مرض الموت منزلة الموت، ولا عطية لوارث ولا وصية لوارث، والأب وارث، فليس له أن يخص نفسه ببعض المال الموروث. وأيضا أن لا يكون الأخذ في مرض موت الأب، لأنه في هذه الحالة يأخذ لغيره لا له. انتبهوا، أن لا يكون في مرض موت أحدهما، لا يكون في مرض موت الابن وعرفنا لماذا، ولا يكون في مرض موت الأب، لأن الإنسان الذي على فراش مرض الموت لما يأخذ المال؟ هو ما يحتاجه، وإنما يأخذه لغيره. وأخذ الأب المال لغيره من مال ابنه لا يجوز. فهذا وجه هذا الشرط. نعم.
قال رحمه الله: وألا يعطيه لولد آخر.
نعم، هذا الشرط الثالث، ألا أن يأخذ الوالد المال لنفسه لا لغيره، أن يأخذ الوالد المال لنفسه لا لغيره كأولاده الآخرين، لأن في ذلك ظلما وتعديا، يعني يا إخوة، هل يجوز للأخ أن يأخذ من مال أخيه بلا إذنه؟ لا يجوز. فأخذ الأب من مال ابنه ليضعه في يد ابنه الآخر قنطرة لما لا يجوز، قنطرة لما لا يجوز، هذا ظلم وتعدي، ويؤدي إلى التباغض بين الأولاد، فلا يجوز. نعم.
قال: وأن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية.
هذا الشرط الرابع، أن يكون تملك الأب بالقبض مع القول، فيجمع بين القبض والقول، أو في الجمع بالجمع بين القبض والنية، والنية، فلا يصح له أن يتصرف في مال ولده قبل ذلك. يعني يا إخوة، ولده عنده سيارة، عنده سيارة، لقي شخصا في السوق يريد أن يشتري سيارة، الأب لقي شخصا في السوق يريد أن يشتري سيارة، قال عندي أنا سيارة موديلها كذا وصفتها كذا وكذا وكذا وكذا، بكم تشتري؟ قال ب5000. قال لا ب7000. قال لا 5. قال 6000 من أجلك. قال اشتريت وتم وذهب للابن وقال هات المفتاح. ليه؟ قال بعنا السيارة. لا يصح هذا، لأنه باع قبل أن يملك، لا بد لملكه من قبض وقول أو قبض ونية. لو أنه أخذ السيارة من ابنه قال هات السيارة سأذهب مشوارا، ذاهب إلى المستشفى خذ يا أبي، أو أخذها بدون حتى إذن الولد وركب السيارة وذهب إلى المستشفى وجالس على الكراسي، قال له الشخص ما شاء الله السيارة معك؟ قال نعم. قال تبيعني إياها؟ قال طيب، بكم وكذا، وباعها وأعطاها المفتاح. ما يجوز وما يصح، لأنها وإن كانت في قبضته لكنه لم يجمع مع القبض لا نية تملك ولا قول، فلا بد من جمع الأمرين. عرفتم فائدة الشرط؟ التصرف قبل أن يتم هذا الشرط، فلا بد من هذا. نعم.
قال وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة.
هذا الشرط الخامس، يشترط أن يكون ما يتملكه الأب من مال الولد عينا موجودة، أي تقبض، أي تقبض. فلا يصح أن يتملك ما في الذمة، لا يصح أن يتملك ما في الذمة لأنها ليست عينا تقبض. ماذا قال المصنف؟
قال وأن يكون ما يتملكه عينا موجودة.
ثم
فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه.
نعم، هذا هو، هذا الذي يترتب على هذا الشرط، لا يصح له أن يبرئ نفسه من دين ولده عليه. قال يا ولدي سأشتري أرضا وأحتاج 100,000، وأنا رأيت في رصيدك عندما سحبت أمس 150، ديني 100,000، أقرضني 100,000. قالوا هذه 100,000 يا أبي دين. ذهب واشترى الأرض، وبعد ما اشترى الأرض قال أبرأت ذمتي من دين ولدي. أنت مالك لأبيك، هكذا فهم، أبرأت ذمتي من دين ولدي، لا يسقط هذا الدين، لا يسقط هذا الدين. ولا أن يتملك دين ولده الذي عليه أيضا، بدل من أن يقول أبرأت ذمتي يقول ملكت 100,000. ولا أن يتملك دين ولده في ذمة غيره فيذهب للمدين ويقول ترى الدين الذي لفلان تراه لي، لا يصح هذا، لا بد من أن يكون المال المتملك مما يقبض، هذا معنى أن يكون عينا. وزاد الجمهور غير الحنابلة شرطا خامسا، شرطا سادسا، وهو أن يكون الأب محتاجا لمال الولد، فلا يجوز له أن يأخذ مع عدم الحاجة. لا يجوز له أن يأخذ مع عدم الحاجة عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية، فيشترطون لأخذ الأب من مال ولده أن يكون الأب محتاجا، وهذا الراجح إن شاء الله. الحنابلة كما قلنا يا إخوة يقولون يجوز أن يأخذ محتاجا كان أو لم يكن محتاجا، والجمهور يقولون يشترط لجواز الأخذ أن يكون محتاجا، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم هبة الله لكم، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها، فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. رواه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني. فهذا الحديث مقيد، والأحاديث السابقة مطلقة، وقد اتفق الأصوليون على أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. اتفق الأصوليون على أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد. ما معنى حمل المطلق على المقيد؟ يعني أننا نرجع بالقيد على الأحاديث السابقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك إن احتجت إليه، إن احتجت إليه. فهذا حديث صحيح فيه القيد، فهذا هو الراجح. نعم.
قال رحمه الله وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين، بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.
أي لا يجوز للولد أن يطالب والده عند القضاء بدينه. يجوز له أن يطلب دينه من أبيه مباشرة بأدب، يقول يا أبي أنا محتاج لهذا المال ولي عندك كذا، إن كان عندك شيء أعطني إياه، ونحو هذا. والولد يتأدب مع أبيه وأمه. مما يحضرني وهو لطيف نذكره من باب اللطف وإن كان الوقت يجري، أن الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل فقال يا أبا عبد الله إن لي أما وأختا وزوجة، وإن أمي كلما رأت شيئا حسنا قالت أعطه أختك، كلما رأت مع شيئا طيبا جميلا قالت أعطه أختك، يعني لا تعطه زوجتك، فإذا أبيت سبتني ودعت علي. فقال مالك رحمه الله لا أرى لك أن تغيظها وتخلص ما أمكن، لا أرى لك أن تغيظها، يعني لا أرى لك أن ترد عليها ردا يغيظها منك حتى تسبك وتدعو عليك، ولكن في نفس الوقت تخلص ما أمكن. فيعني يجيب بجواب لطيف يرضيها، كان يقول مثلا يعني هو من أبيها لها، هو من أبيها لها، يعني ما ما أملك أنا حتى أعطيه لأختي، هو من أبي زوجتي لها، ويقصد شيئا آخر موجود في الغرفة حتى يتخلص من هذا. ولذلك العلماء إذا جاءهم شخص وقال إن أمي أو إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي من غير ما بأس، يقولون له لا تطلق زوجتك ولا تغضب أباك، لا تطلق زوجتك ولا تغضب أباك، يعني ترفق وتلطف بأبيك ولا تطع أباك في هذا الأمر. الشاهد نعم، فللابن أن يطالب أباه بالدين مباشرة فيما بينهما بلطف وأدب، لكن ليس له أن يطالب والده بالدين عند القضاء سواء كان الأب معسرا أو موسرا. أما المعسر فالراجح أن هذا يشمل الأب غير الأب. المعسر إذا ثبت إعساره وجب إنظاره، المعسر إذا ثبت إعساره وجب إنظاره، وإن كان موسرا فإنه لا يطالب بالدين عند القضاء، بل الواجب على الابن أن يصبر حتى إذا مات الوالد أخذ دينه من رأس المال بعد تجهيز الوالد وقبل قسمة التركة، لأنه دين، لأنه دين. فيقولون الواجب على الابن أن يصبر، فإذا مات الأب فإنه يأخذ حقه قبل قسمة الميراث من رأس المال، يعني بعد تجهيز الميت يأخذ حقه لأنه دين من الديون، وذلك لحديث أنت ومالك لأبيك. فإذا كان للوالد أن يتملك من مال ولده فليس لولده أن يطالبه عند القضاء، ولأن هذا ينافي البر. هذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة. وقال بعض الحنابلة إنما يمنع من طلب إحضاره جبرا إلى مجلس القضاء، أما أن يطلب إثبات دينه عند القاضي فلا يمنع من هذا، لكن يمنع من أن يطلب من القاضي أن يحضره إلى مجلس القضاء. أما إذا حضر هو، أعني الأب من تلقاء نفسه، أو أحضره القاضي بدون طلب من الابن فإنه يجوز. هذا قاله بعض الحنابلة، لكن المذكور في المذهب أنه ليس له أن يطالبه. وعند الجمهور غير الحنابلة للولد أن يطالب والده بالدين عند القضاء كسائر الناس، لكنه لا يسجن والده في دينه. يطالب بدينه ويطالب القاضي بأن يلزم أباه بأن يدفع الدين، لكنه لا يسجن والده بسبب دينه. هذا قول الجمهور، قالوا لأنه حق ثابت له فله أن يطالب به، وهذا لا ينافي البر، لأن الأب يعلم أنه هو الذي اضطر الابن إلى هذا. أب قادر وحان وقت الدين وقت الوفاء، قال له الابن: يا أبتي استدنت مني 100,000 ريال من أجل كذا، وقد وعدتني أن تعطيني إياها في رمضان، والآن نحن في ذي الحجة وأنا محتاج. قال: بعدين. بعد 6 أشهر: يا أبي. قال: لا تكلمني. فهنا الأب يعلم أنه هو الذي اضطر ابنه إلى أن يطالب بدينه عند القضاء، فللابن أن يفعل ذلك، لكن ليس له أن يسجن أباه في الدين، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم. الأمر إليه، إن شاء أن يسكت فهذا خير وحسن، لكن هل نقول يحرم عليه ويمنع شرعا من أن يطالب والده بالدين عند القضاء مع كون الأب قادرا مماطلا؟ الراجع عندي هو قول الجمهور أنه لا يحرم ولا يمنع من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته.
نعم، هذا الفصل معقود لمسألة مهمة يكثر وقوعها، وهي بيان أحكام قسمة المال بين الورثة حال الحياة، وبيان أحكام عطية الأولاد. أمران: قسمة المال بين الورثة حال الحياة، هذا الأول، والثاني العطية للأولاد. والأصل عند الفقهاء أن يترك الإنسان ماله في يده حتى يموت، ثم ينتقل المال إلى الورثة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا يدري كم بقي له في هذه الدنيا، قد يبلغ الإنسان 60 ويشعر بالضعف وبدنو الأجل، لكن في الحقيقة يعيش إلى 100، لا يدري ما يحصل له، ولا يدري ما يحصل للورثة، فقد يموت أحدهم قبل أبيه أو يموت قبل المورث، لأن الورثة أعم من الأولاد، فلا يكون وارثا. وقد يولد له بعد ذلك، كم من رجل ولد له بعد 70، فقد يولد له فيصبح هناك وارث جديد. أيضا هو لا يدري ما يحصل من الورثة، فقد يكون الورثة بارين لطفاء معه لأن عنده المال، وما شاء الله سيترك ميراثا، كل يوم يمرون عليه ويتصلون ويسألون ويتفقدون حاجته، لكن هو ما يدري. إذا قسم المال بينهم ربما يكون لطفهم هذا بسبب المال، فإذا قسم المال بينهم تركوه وهجروه، وهذا يحصل. وذلك الفقهاء يقولون الأصل عدم قسمة المال، هذا الأفضل، لكن يجوز له أن يقسم ماله بين ورثته وهو حي، بين ورثته أجمعين، لا يحرم أحدا من الورثة، فإن كان ذلك لمصلحة جاز بلا كراهة، وإن كان لغير مصلحة جاز مع الكراهة. يعني لمصلحة مثلا كأن خاف منهم أن يختصموا على المال بعد موته وتقع بينهم العداوة والبغضاء، فرأى من الخير أن يقسم المال بينهم وهو حي حتى يجنبهم هذه العداوة، هنا يجوز بلا كراهة. أما إذا أراد أن يقسم المال بينهم هو من غير مصلحة ظهرت، فإنه يجوز له مع الكراهة.
نعم. قال: ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا.
نعم، يعني إن حدث له وارث جديد بعد القسمة، كأن ولد له ولد، فإنه يجب أن يعيد القسمة بحسب ميزان المواريث، لأنه قد تتغير الأنصبة بسبب هذا، فيعيد القسمة بحسب ميزان المواريث. فإن حصل نقص ولا بد أن يحصل للورثة الذين أعطوا، فإنه يأخذ منهم ما تقتضيه القسمة. يعني كيف يفعل؟ أولا كيف قسم المسألة قبل، ثم يقسم المسألة بعد وجود هذا الوارث، ثم ينقص من كل وارث نصيبه الذي نقص بين المسألتين، فيعيد قسمة الميراث. نعم.
قال رحمه الله: ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.
نعم، في هذه القسمة يجب عليه أن يقسم قسمة الميراث كأنه قد مات، لأن مراده وقصده قسمة الميراث ليست عطية، وإنما يقسم قسمة الميراث. فيفترض كأنه قد مات، كيف يرثون؟ يورث جميع الورثة، لا يحرم وارثا، بمقدار نصيب كل وارث من الميراث. فصار عندنا في إعطاء الوالد الأولاد في حال الحياة ثلاثة أمور لابد أن نميز بينها حتى لا تختلط علينا. صار عندنا في إعطاء الوالد الأولاد في حال الحياة ثلاثة أمور: الأمر الأول الوقف، أن يقف على الأولاد، وقد تقدمت المسألة معنا في كتاب الوقف، وعرفنا هناك من باب التذكير فقط أن جمهور الفقهاء المذاهب الأربعة على أنه يكره التفضيل بين الأولاد في الوقف ولا يحرم، فلو أوقف على بعض أولاده جاز عند الجمهور مع الكراهة، وأنه يجعل نصيبهم جميعا على السوية، يسوي بين الذكور والإناث، هذا عند الجمهور. وقلنا إن الراجح بالعكس، وهو أن هذا الوقف وقف جور وظلم وجنف، حرام لا يجوز ولا يصح، وأنه إذا أوقف على أولاده جميعا فالمستحب يعني جميعا الذكور والإناث، أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه خلاصة ما تقدم معنا. والثاني قسمة الميراث، وقد عرفنا الآن حكمها. والثالث العطية، أي هبة المال، بأن يهب الأب أولاده بعض ماله. فهل له أن يهب بعض أولاده بعض ماله أم أن هذا حرام؟ وما الأحكام المترتبة على هذا؟ هذا ما سيأتي في القسم التالي، ولكن المسائل مرتبطة والوقت لا يعني لم يبق منه شيء، فلعلنا نقف عند هذا الموطن حتى نربط المسائل ببعضها، وفي يوم الخميس القادم إن شاء الله نكمل هذه المسائل، وهي مسائل مهمة جدا يحتاجها كل الناس، وسنذكرها إن شاء الله بفقهها وأدلتها وقيودها، ونرجح فيها بإذن الله عز وجل في يوم الخميس القادم. كنت أظن أن سنفرغ من هذه المسائل في هذا المجلس، لكن جرى الوقت بنا والمسائل ليست قصيرة ويرتبط بعضها ببعض. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحصل عليكم. هذا يقول: ما حكم قطع صلة الرحم مع العلم أننا بادرنا أكثر من مرة لكن الطرف الآخر متعنت ورافض كل محاولات الصلح، مع العلم أنه هو الذي قطعنا بسبب مشاكل دنيوية؟
ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالناس في صلة الأرحام قاطع ومكافئ وواصل، والقاطع هو الذي يقطع رحمه، وبئس الحال، فإن الله قال للرحم: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. ومن قطعه الله من أين يأتيه الخير؟ والقطيعة أعجل الذنوب عقوبة، يعجل لصاحبها، تعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا سريعا، مع ما يدخر له من العذاب والعقوبة يوم القيامة. ومكافئ، وهو الذي يصل من وصل، من وصله من رحمه وصله، هذا مكافئ، هذه بتلك. وواصل، وهو الذي يصل الرحم لأنها رحم قد أمر الله بوصلها، لا لأنها تصل، لا، وإنما لأنها رحم أمر الله بوصلها، فهو يصلها ولو قطعت. فهذا الواصل وهذا المحمود وهذا المأجور وهذا الذي يرجى أن يكثر ماله وأن ينسأ له في أجله وأن يكثر أولاده فصلة الرحم يا إخوة يبسط بها الرزق ويبارك بها في العمر ويكثر بها الأولاد، حتى أن القوم قد يكونون فجرة لكنهم يتواصلون فيتكاثرون ويتناسلون. هذا المبارك الذي يصل رحمه لأن الله أمر بوصلها مثاب من الله يصله الله سبحانه وتعالى وتحصل له الخيرات في الدنيا ويكون له معين من الله وظهير، فإن كانت رحمك يا عبد الله متعنتة كما تقول وتأبى فاعلم أنك منصور إن استمريت، لن يزال لك من الله عليهم ظهير، وإنك كأنما تسفهم المل أي الرماد الحار، لأنك تثاب وهم يؤزرون. كلما وصلت وأبوا أثبت أنت وهم يأثمون، فلا يغرنك الشيطان وإبليس يأتي للناس يقول الكرامة، كرامتك أين كرامتك يا أخي؟ والله ما أمرك الله إلا بخيرك، وما أمرك إبليس إلا بشرك. فيا أخي أوصيك بالديمومة على الصلة، وما تدري لعل هذا التعنت قد ساقه الله إليك ليزداد أجرك فتدخل به الجنة. يا إخوة، قد يسلم الموحد من النار بحسنة، عندما توزن الحسنات والسيئات يوم القيامة من رجحت كفة حسناته ولو بحسنة دخل الجنة. ربما هذا الذي يحصل لك ويزداد به أجرك هو الذي سيزيد كفة حسناتك يوم القيامة. يا إخوة، العز والسعادة والنور والخير والطمأنينة أن تلزم شرع الله. والله ما خذل من ثبت على دين الله، والله إن فعل لله أثيب وجاءته البركات، وإن ترك لله عوضه الله خيرا منه وجاءته البركات. دينكم كله خير فالزموه وعضوا عليه بالنواجذ، هو عزكم، هو فخركم، هو خيركم، هو كرامتكم. وانظر إلى نفسك ولا تنظر إلى غيرك، لا تقل الناس، فإنك تعبد رب الناس. لا يضرك إذا ضل غيرك وقد قمت بما يجب عليك. لا تكن إمعه، إن تساهل الناس تساهلت وإن تمسك الناس تمسكت. اعتبر نفسك أنت الموجود فقط في الدنيا، لا تنظر للناس، ماذا يريد ربي مني، بما يأمرني ربي، بما أمرني رسولي صلى الله عليه وسلم، ما الذي نهاني عنه ربي، ما الذي نهاني عنه رسولي صلى الله عليه وسلم. أثبت على هذا ستجد الخير والسعادة والطمأنينة. والله ستجد أنك أسعد من الأغنياء وأسعد من الملوك. سأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما حكم الملابس التي فيها اسم أو رمز لآلهة باطلة؟
إذا ثبت أن هذا الرمز لصنم أو آلهة باطلة أو لمبدأ هدام فإن هذا اللباس لا يجوز شراؤه ولا يجوز لباسه، لكن ليس كل ما ادعاه الناس كان صحيحا، وخاصة نحن في هذا الزمن زمن عجيب، يكذب الإنسان كذبة ويكتبها فتنتشر في الأرض وتصبح حقيقة، حتى أن الذي كتبها يصدقها. قبل أيام نشروا بسكويت في السعودية في شحم خنزير، صار الناس ما تأكل بسكوت، وهذا كذب، وصدر وخرجت الجهة المسؤولة وبينت أن هذا كذب. لكن بعض الناس مساكين يقول يكذبون، يعني الجهة المسؤولة المنوط بها الأمر يكذبون، وهذا سايح بالرايح الذي لا يدرى منه، لعله يهودي هو الصادق. ذهبت عقول الناس وسلموا أنفسهم لمن لا يستحق أن يوقف عنده لحظة. كذابون أفاكون ينشرون صورة عاجل الآن في الرياض، وهذه موجودة في الصحف في دولة من الدول قبل 20 سنة الصورة، وبعضهم ربما لو رأيته لقدمته للإمامة، وهو الله لا يصلح لشيء. يجب على الأمة أن تحرر عقولها وأن تحفظ عقولها من دنس الساقطين، هذا العقل يجب حفظه، والعقل في الرأس أو في القلب قضية، يجب حفظه. ومن حفظه ألا تدخل إليه إلا نافعا، علم نافع، فكر طيب، شيء طيب. ومن لم يغذ عقله بالشيء الطيب تغذى بالأشياء الخبيثة. انتبهوا يا عباد الله، نحن في زمن عجيب، والعجيب أن الأفاكين ودعاة السوء يتابعهم من المسلمين ملايين. والله والله إني أحيانا أرى خبرا فأبكي، شيء تافه لا يساوي شيئا ينزل اليوم بعد 10 ساعات 30 مليون متابع، 1 مليون متابع بعد ساعة، ينزل مقطع أنفس من كنوز الدنيا لمثل معالي الشيخ صالح الفوزان، 3 ساعات 4 ساعات 104 متابع، لا إله إلا الله، ماذا حصل للأمة؟ ينبغي يا إخوة أن نتنبه وأن نفهم بعض الشعارات. يزعم بعض الناس أنها شعار الماسونية مثلا، وهي في الحقيقة شعار شركة معروفة ليس لها علاقة بالماسونية، فيحرم على إخوانه بلا تثبت. نقول كما ابتدأنا: إن ثبت بطريق صحيح أن هذا الرمز على اللباس أو هذه الصورة أنها لآلهة كصنم أو ترمز لمبدأ هدام، فلا يجوز شراء هذا اللباس ولا بيعه ولا لباسه ولا لبسه. والصورة إذا كانت من ذوات الأرواح وهي على اللباس الظاهر لا يجوز اللباس مطلقا حتى لو كانت صورة غزال، لكن لا نحكم على الناس بالإشاعات ونحرم على الناس بالإشاعات، والأصل الجواز في الألبسة حتى يقوم الدليل على التحريم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير، مغاليق للشر، ناصحين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعلم وبصيرة، وأن يكفينا شر الكذب والكذابين والتهور والمتهورين، وأن يجمع كلمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد والسنة والحق والهدى، وأن يبصرنا جميعا بدينه. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.